الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى الحديث الإجمالي بسرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث يعني فعل شيئا محدثا على غير مثال سابق. من أحدث في أمرنا أو في أي في شرعنا في ديننا يعني يعمل عمل محدث ليس له أصل من الكتاب وليس له أصل من السنة في الدين أو في الشرع ما ليس منه أي ما ليس في الدين فهو رد يعني فهو مردود عليه يعني غير مقبول وأيضا غير معتد به شرعا. ده معنى الحديث. طبعا هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا وحديث يعتبر قاعدة عامة من قواعد الدين كأنه كالميزان للأعمال الظاهرة. احنا خدنا في أول حديث خالص حديث إنما الأعمال بالنيات وقلنا إن حديث إنما الأعمال بالنيات ده حديث بيتكلم عن الأعمال الباطنة بيتكلم عن الإخلاص يعني ميزان الأعمال الباطنة ليه في القلوب لأن النية محلها إيه؟ محلها القلب. أما هذا الحديث حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فده بيتكلم عن الأعمال الظاهرة يعني زي ما نقول كده إن الأعمال الباطنة اللي هو النيات اللي هي بترمز ليه أو بتدل على شرط الإخلاص. الحديث ده اللي معانا بيدل على الشرط الثاني لقبول أي عمل وهو شرط المتابعة يعني إحنا عارفين إن أي عمل من الأعمال التي يرد بها وجه ربنا سبحانه وتعالى ويرد بها التقرب لربنا سبحانه وتعالى فهذه الأعمال يشترط فيها شرط الإخلاص إن الإنسان يعني يخلص في هذه الأعمال وينوي من وراءها القربة لربنا سبحانه وتعالى. ما يمشي إن هو يرائي الناس ما يمشي إن هو مثلا يكون لي مصلحة دنيوية ده أول شرط. الشرط الثاني إن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق الشريعة أو على وفق الأحكام الشرعية التي شرعت لنا على كتابي أو في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني شرط المتابعة. شرط إيه؟ شرط المتابعة إن يكون العمل عمل شرعي مش مثلا واحد بيبتدع عمل معين كده ويدعي إن العمل ده يقربه لربنا سبحانه وتعالى مثلا لا ده ما ينفعش. فعشان كده قلنا الحديث ده حديث هو يعتبر حديث مهم جدا جدا كميزان للأعمال إيه؟ الأعمال الظاهرة لأن رب عمل أنت بتعمله والعمل مش على وفق الشريعة ولكن هذا العمل غير مقبول حتى ولو النية صالحة. معقول؟ يعني حتى لو نيتي صالحة من وراء هذا العمل ولكنه عمل محدث بيسموها بدعة يعني لم يشرعها لنا الله ولم يشرعها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. انت جبت منين العمل ده؟ اصل الدين هنا يا جماعة الدين زي ما احنا مش عايزين الدين او زي ما الانتقاص من الدين يعتبر يعني حاجة عظيمة جدا وجريمة كبيرة كذلك ايضا دعوة انك تزود في الدين او انك تزود في الدين ما ليس منه ايضا عمل لا يقل جرما ولا يقل اثما انك تنقص من الدين او انك تزود في الدين. ليه؟ يعني انا نقص من الدين يبقى انا نقصت حاجة او شلت حاجة ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها او النبي صلى الله عليه وسلم شرعها ليا. وكذلك لما انا ازود في الدين لو انا زودت في الدين وغيري زود وغيري زود بعد كده هيجي ناس ما يعرفوش ما هو دين الله وما هو الدين اللي احنا زودناه فاذا هيلتبس على الناس امور ايه؟ امور دينهم هيلتبس على الناس امور الدين. عشان كده قال بعض العلماء يعني قال ان الشيطان يجتهد جدا انه يوقع الانسان في الشرك لان الشرك هو اعظم معصية ان الشرك لظلم عظيم. طب ما قدرش يوقع الانسان في الشرك يجتهد جدا انه يوقع الانسان في البدعة تاني حاجة على طول يوقعه في البدعة. نفد من البدعة الإنسان وما قدرش إن هو يوقع في البدعة يبدأ يوقع في الكبائر، ما عارفش الكبائر يحاول في الصغائر، ما عارفش الصغائر يحاول إن هو يخليه يفرط في المباحات، يزود الأكل والنوم والشرب والكلام عشان يغلط فيقع من مباحات لمكروهات، من المكروهات للإيه للمحرمات إلى غير ذلك. فهو بيتدرج مع الإنسان، أول حاجة عنده الشرك طبعا، لأن يعني خلاص إذا أشرك لا يقبل منه عمل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. المرتبة الثانية بعد الشرك مش الكبائر، لا، المرتبة الثانية هي البدعة، اللي هي ايه؟ البدعة اللي احنا نتكلم عنها في الحديث النهاردة. ليه البدعة احب للشيطان، او يعني جنس البدعة طبعا، يعني ليه جنس البدعة احب الى الشيطان من جنس الكبائر؟ ليه؟ يعني دي كبائر، عارفين ليه؟ لان الانسان اللي بيرتكب كبيرة بيرتكبها وهو عارف انها حرام، يعلم انها حرام وانها غير مشروعة، وبالتالي يعني العلم بالشيء اول خطوه في سبيلك تصلح نفسك. يعني انا عارف انها حاجه حرام، فانت ان شاء الله ممكن انسان يذكرك، انسان يعظك، كذا كذا، يزداد ايمانك، فالانسان في يوم ما ممكن يتوب لربنا سبحانه وتعالى. لكن البدعه مش كده، البدعه الانسان بيعملها بتلبيس الشيطان عليه وهو معتقد انها قربة لربنا سبحانه وتعالى، بيعتقد انه امر بيتقرب به ربنا، فهيتوب منه ازاي؟ ده بيسموه الجهل المركب، يعني هو عامل غلط وهو بيعتقد ان هذا الخطأ هو في حد ذاته قربة. عشان كده كتير من اهل البدع او الناس اللي بتقع في بدع ويعني من هذا النوع صعب جدا انك تقنعهم الا ان يشاء ربي شيئا. ليه؟ لان هو عنده اعتقاد انه كده بيتقرب لمين؟ بيتقرب ربنا. هو لما بيروح يزور القبر ويعبد القبر دوت ويدعي صاحب القبر وينزل عنده ويذبح عنده، هو معتقد ان هو كده بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الانسان اللي بيعتقد مثلا ان الولايه او الالوهيه في بعض الصحابه اللي سيدنا علي طالب زي بعض الروافض، فدول انسان ناس اصلا بايه بيعتقد ذلك الامر، يعتقد في ذلك الامر. انسان مثلا معين بيعمل بيصلي صلاه معينه بصوره معينه زي صلاة الرغائب ولا صلاه معينه كده، مش عارف يوم ايه يعني يحدد يوم معين ووقت معين لصلاه معينه، تيجي تقول له يقول لك انت ده لا ربنا، انت بتقول على حاجه غلط، ما تروح تكلم الناس في الشوارع، كلم الناس اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى. فده خطوره البدعه يا جماعه. اذا نرجع نقول ان هذا الحديث اصل في ضبط الاعمال الظاهره، وبيتكلم على هذه الاعمال التي يشترط في قبولها، او يتكلم على ان من شرط معين اللي هو الشرط شرط المتابعه. يعني اي عمل حتى يقبل لربنا سبحانه وتعالى او يقبل من الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون على الوجه الشرعي، ما يبقاش عمل متالف، ما يبقاش حاجه ليس لها اصل في الكتاب وليس لها اصل في السنه، لان هذا دين، هذا دين واسمه دين الاسلام، يعني من الاستسلام والانقياد لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود اراد ان هو يعني يعلم بعض الناس هذا المعنى. حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الشباب في غياب او في جهل منهم وعدم سؤال لاهل العلم اتجمع كده في المسجد، اتجمع في المسجد حلقات حلقات، وبداوا يمارسوا نوع معين من العباده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوا الصحابه يعملوه، لكن هم بداوا يعملوا حاجه كده من عندهم. يعني يجمعوا بعض حلقات في المسجد كده، واحد قاعد في النص معاه زي زلطه كده وزيتوبه، يقوم ايه سبحوا 100 مره، ومسبحين صلاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله مع بعض، كبروا 100 مره، يكبروا 100، يقعدوا صوره كده غريبه يعني. فواحد من الناس طلبه العلم راح سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجيلي بسرعه وقال له يا ابا عبد الرحمن، هل لك في بعض اناس في المسجد يعني بيعملوا حاجه احنا مش لم نعهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود مجرد ما عرف ان في حاجه بتتعمل زي بدعه معينه او في ناس بتحدث عباده معينه فزع جدا وقام بسرعه جري. وده هو بقى يعني سلوك العالم الغيور على الدين، وبسرعه جري للمسجد وراح دخل عليهم، فلقى ناس قاعدين وبيعملوا كده. اتكلم معاهم قال لهم يا جماعه بتعملوا ايه؟ ما هذا؟ قالوا والله يا ابا عبد الرحمن يعني نذكر الله. قال لهم انتوا حاجه من الاثنين، اما انكم تدعون انكم اهدى من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، او اهدى على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انتوا كده احسن بقى من نبي محمد، او انتوا تدعوا ان تعرفوا حاجه افضل من الحاجه اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لسه حديث عهد يعني بموت، لسه ميت قريب، ونبي سلم لم يمت حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وضح لنا كل شيء، ما من خير إلا دل عليه، وما من شر إلا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فكون ان انتوا بتعملوا حاجة ان السلم ما دلناش عليها وما عملهاش معانا وما أقرناش عليها، يبقى انت بتدعي ده انك عرفت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. إما أنكم تدعون أنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. أنت الحاجة الثانية إن أنت بتفتح باب ضلالة على الأمة، لأن مش كل إنسان يبدأ يألف في دين ربنا سبحانه وتعالى وينسب ذلك للدين، إحنا كده بعد كده مش هنعرف الدين الحق من الدين الباطل. فقالوا والله يا أبا عبد الله ما أردنا بذلك إلا خير، إحنا ما إيه ما نقصدش إلا خير. فقال لهم الكلمة أبا عبد الرحمن ما أردنا ذلك إلا الخير، قال لهم الكلمة المهمة بقى، قال إيه؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. هو يعني مش بس نوايا حسنة، ما ينفعش القضية مش بس قضية نوايا حسنة، لابد من وجود علم، لابد من وجود اتباع للكتاب والسنة، لابد من ضوابط، مش أن أنا إيدي خير وقلبي أبيض أعمل اللي أنا عايزه. كلام طبعا كلام ما ينفعش، وهذا كلام لا يجوز الإنسان يتعامل به مع دين الله سبحانه وتعالى، مع شرع الله سبحانه وتعالى، ها؟ وده ما ينفعش في دين الإسلام اللي احنا قلنا زي ما احنا وضحنا قبل كده. فقال فكم من مريد للخير لم يبلغه، المسألة مش مسألة نوايا. بيقول روي الحديث فعلا هؤلاء الناس يعني أصروا على موقفهم، وكانوا هؤلاء من رؤوس الخوارج الذين يضربون المسلمين في المعارك اللي حصلت بعد كده بين المسلمين والخوارج. والخوارج فرقة من الفرق الضالة التي كانت تكثر الصحابة وتستحل دماء الصحابة. فلما الصحابة هم يقاتلوا الخوارج دول، لقوا بعض هؤلاء او هؤلاء عامة هؤلاء اللي كانوا قاعدين بيعملوا كده بيستقلوا، يعني بيقولوا ان احنا لما عايزين خير، هم دول بعد كده تدرجت بهم هذه البدعة، وتدرج بهم الشيطان حتى وصلوا لبدعة يكثرون بها افضل الناس بعد الرسل والانبياء ولهم الصحابه. يبقى اذا المساله خطيره، مساله ان انت تعمل عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا امر خطير، وهذا امر مردود عليك، يعني بمعنى لا يقبل منك اصلا، هذا امر لا يقبل منك، بل قد تأثم بسبب هذا ايه بسبب هذا الامر. هذا امر في منتهى الخطوره جدا جدا. وعلى فكره هذا الامر بعض يعني الناس بمناسبه البدعه دايما يعني حتى تعريف البدعه بيقولوا ايه؟ البدعه هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يراد من ورائها التقرب الى الله. يعني هي دايما الامور دي كلها تيجي يعني ممكن تيجي جدا لما شخص يقول لك ايه ده مش هنعبد ربنا، يعني يجي لك من الناحيه مش من الناحيه الثانيه مش من ناحيه المعصيه، لا من ناحيه الطاعه. يعني خليك تغلو في الطاعه فتقع في غلو او تقع في بعض البدع. عشان كده بعض الناس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس اللي هم يعني حديثوا عهد الاسلام لسه خليفه الاسلام حديثا وكانوا يعني متحمسين للاسلام، فذهبوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احنا نسال النبي بيعبد ربنا ازاي عشان نعبد ربنا اكتر اكتر واكتر يعني. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا هذه العبادة، طبعا هي عبادة مش قليلة، ولكن هم يعني كانوا فاكرين بقى يعني ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقال بعضهم اما ده النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اما انا فأقوم الليل ولا انام، الثاني قال وانا لا اتزوج النساء، والثالث قال وانا اصوم ولا افطر. النبي صلى الله عليه وسلم معناه كلها ايه؟ قد تكون عبادات، يعني مثلا يصوم ولا يفطر، طب يصوم الظهر، الثاني مثلا هيقوم الليل كله، ممكن يقول دي عباده. عدم تزوج النساء يعني ممكن يكون فعلا حاجه، لكن في نموذجين من نماذج العباده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وانكر عليهم بشده، لان دي بدايه طريق يا جماعه، هذه بدايه طريق. انت لما تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وتسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ده أصل عظيم من أصول الإسلام. ده احنا بتقرب لربنا باتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، مش بهواية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غضب وانكر عليه بشده، فقال انا والله اني اخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ايه ده؟ ايه خطوره؟ ايه خطوره هذا الامر؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله اسيد بن حضير وسعد بن عباده وهو بيتكلم، لما عرف ان اليهود لما يعني تحيض المرأة، فكانت اليهود بغذائهم لا يؤكلوا هذه المرأة ولا يشاربوها ولا يساكنوها، يعني يتعامل مع المرأة تعامل يعني يزدروا المرأة، مع ان هذا امر يعني قدري، ربنا كتبوا على المرأة ليس لها ذنب، يعني انها مثلا انها يكون في كل شهر فيه مثلا دورة شهرية. فكان اليهود من غذائهم طبعا وناس يعني متعنتين، فكانوا اذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا، مين قال كده؟ أنت تقعد مع المرأة وتعطفها، وكان باسم الهدي صلى الله عليه وسلم لما تكون السيدة عائشة حائض كان يعني يواسيها، وكان يتعرق يعني ياكل مكانها، يعني مثلا تاكل حته لحمه كده مثلا من ياخد مكانها وياكل مكانها يتبع اثرها، كان مثلا ممكن يقرا القران في حجرها، يعني نايم على حجرها كده وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم ورد من لطفه مع نسائه ان هو كان مع احد امهات المؤمنين في السرير، فلما اصابتها الحيضه قالت بسرعه تجري يعني وهي مكسوره، النبي صلى الله عليه وسلم دعاها ولا لا تعالي وخلاها جنبه في السرير. فكان السلم يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدلنا على التعامل يعني الحكيم وعلى الدين القويم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تصنعوا كل شيء الا النكاح، يعني الرجل يعني حتى لو زوجته حائض لا يفعل كل شيء الا ان هو الا النكاح، يعني يعتزل هذا الموضع فقط. فبعض الناس يعني شايف بقى ايه، قال لي طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يخلف اليهود كده، فقال بعضهم يا رسول الله اثلا نجامعهن؟ طب ما نجامعهم بقى، يعني ايه رايك نخلف اليهود؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفه اهل الكتاب فيما لم يؤمر به او ينهى عنه، كان يحب مخالفتهم. فقالوا ايه يا رسول الله، ايه رايك نخلفهم ونجامعهم في الحيض؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى ظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. خد بالك غضب ليه؟ لان هو مساله مش مزاجك، المساله مش برايك وهواك، المساله ينبغي ان تقف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هي دي مساله، المساله اننا متعبدون، اننا متعبدون بشرع، بدين، باحكام، نحن متعبدون بطريق واضح صراط مستقيم، وعندنا رسول ارسله الله الينا وقال مبتليا ايانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن ادعى أقوام محبة النبي فابتلاهم الله بهذه الآية، ربنا ابتلاهم، أنت مش تقول بحب النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل والتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفي أثر النبي، ما تجيبش من عندك. فلما قالوا ذلك أفلم جمعهن غضب جدا جدا حتى هم خرجوا من عنده وهم خايفين على نفسهم، ده خبر أبيض، إحنا أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في إثرهما بهدية فطابت نفوسهم أو نفسيهما بذلك. الخلاصة يعني أنا بقول الأحاديث دي كلها عشان أوضح لك خطورة إن الإنسان يعمل عملا ليس على أمر الشرع وليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث دوت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كثير من العلماء أخذوه قاعدة عظيمة جدا 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 في أمور العبادات وأمور المعاملات وفي أحكام الشريعة، في أحكام الشريعة. يعني مثلا قالوا احيانا بيكون الحكم خارج بالنسبه للعبادات، طبعا في عبادات وفي معاملات، العبادات قالوا احيانا بيكون الحكم خارج عن حكم ربنا بالكليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، يعني مكاء يعني صفيرا وتصديا يعني تصفيقا. تخيل واحد عبادته انه عمال يصفر ويسقف ويدعي ان هو كده بيرضي ربنا سبحانه وتعالى، ده امر طبعا يعني هل من شك ان هذا امر مردود؟ هذا امر بالطبع مردود، وهذا امر يسموها ايه؟ واحد بيبتدع عباده يعني ليس لها اصل، خارجه عن حكم ربنا بالكليه. عشان كده سيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما هند اللي هي زوجة سيدة أم سفيان هند بنت عتبة وعارفين سيدة هند كانت يعني قبل أن تسلم شديدة العداوة للإسلام والمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم وهي اللي بقرت بطن سيدنا حمزة لو سيد الشهداء سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهي اللي دفعت لوحشي عشان يقتله ولما قتله هي راحت بقرت بطنه ولاكت كبده يعني مضغت الكبد بتاعه وقطعت مناخيره وودانه وعلقتها في خيط يعني كان جعتها شراسة وكانت مرأة قوية جدا هذه المرأة يعني حتى هي بتوع نفسها لما أسلمت وحسن إسلامها قالت النبي والله يا رسول الله ما كان من أهل خباء أبغض إلي من أهل خبائك ما كنتش بكره حد أبدا وأكرهكم بكرهك أنت وأهلك ها واليوم ما من وما من أهل خباء كنت أحب أن يذلوا أكثر من أهل خباء سبحان الله والآن ما من أهل خباء أحب إلي من أهل خبائك وأحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال عليه السلام وضحك فقال وأيضا يعني إيه ولسه كمان هتزيدي في الإيمان ولسه كمان هتحب الرسول وهتحب الدين أكتر وأكتر الخلاصة إن سيدة هند بنت عتبة لما شافت المسلمين بعد فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للمكة وهدم الأصنام وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وضل المسلمون بالفرق يعني يصلون في بيت الله الحرام ما بين متهجد وراكع وساجد وباكي وداعي سيدة هند أول مرة تشوف عبادة بحق على نهج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاصا لله سبحانه وتعالى فقالت والله ما رأيت الله عبدا في هذا المكان كما رأيته الليلة يعني خدت بالكم ده واحدة ايه ده واحدة شايفة الفرق الكبير فمثلا بنقول في العبادات والمعاملات لو قسمناها في العبادات احيانا بتيجي عبادات مخالفة لحكم ربنا للكلية كما في صلاة المشركين انها صفير وايه مكاء وتصدية فهذا ما فيه شك زي مثلا واحد يتقرر ربنا بسماع الملاهي سماع المعازف بعض الناس كده فعلا بعض الناس اللي هم يعني يقول لك انا مش عارف بتاع ربنا وكده دلوقتي موجودين يقعد ينط ويفقر ويلف ويسمع الاغاني ويسمع النواويل ويفكر انه كده ربنا سبحانه وتعالى وهذا امر لا شك يعني ده مربوط بالكليه عليه طبعا بلا شك وبالمناسبه يعني انت احيانا انت ممكن تجد ان يعني في مثلا حاجة معينة ممكن تكون تصلح تكون عبادة في موقف لكن ما تصلحش عبادة في موقف ثاني يعني عادلين الفال مثلا رجل اسمه إسرائيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا السلام يخطب الجمعة فوجئ أن فيه رجل واقف بره في الشمس هل السلام يشوف له يعني خش جوه ولا الرجل واقف رجل ساكت ومكفهر واقف في الشمس ويتكلمش وبيكلمش حد واقف كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل ما هذا قالوا يا رسول الله هذا إسرائيل هذا رجل نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل أن يقف ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم يعني شوف نذر إيه وقيل ده كان في خطبة الجمعة إن هو يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم إن صار بيخطب على الخطبة عاوز يعظم أمر ربنا فعمل إيه قال والله طول الخطبة أنا هقف في الشمس هقف في الشمس ومش هتكلم ولا أفتح بوقي وهصوم ولن أستظل ولن أقعد فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه وليتم صومه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حابب يقول له الله غني عن تعذيبك انت عايز نفسك ليه انا عايز اقول ايه الانسان ده واقف الوقوف ده ممكن لو هو واقف في الصلاه لو بيصلي واقف في الصلاه ماشي انت واقف في الصلاه ايه مشكله لو انت ما تتكلمش في الصلاة حلو يعني وقوموا إليه قانتين ورد انه قال لما نزلت وقوموا إليه قانتين وكنا نتكلم في الصلاة فخلاص منعنا من الكلام فأمرنا بالسكوت فإنك لو انت مش تتكلم بس في موضع معين موضع عبادة مثلا سيدنا قلتلكم قبل كده سيدنا عبد الله بن عمر وهو ماشي في الطواف فجاء احد التابعين اظن سيدنا عروة بن الزبير بيخطب بنته فلم يتكلم معه. وبعدها احتضر له قال له احنا كنا في يعني في الطواف نترى الله سبحانه وتعالى باعيننا، فكان موقف مهيب فلم اكلمه. اذا احيانا عدم الكلام في مواطن العبادات يكون محمود، لكن في الموقف بتاع اسرائيل ده ملوش لازمه اصلا، انت واقف في الشمس ليه مع نفسك كده؟ طبعا لو كان ورد ما خطبه الجمعه ماشي ممكن تكون قلناها عباده، لان الانسان لما يكون اثناء خطبه الجمعه لا يجوز يتكلم، لكن في ورد بعض الاثار انه كان يعني واقف مع نفسه كده يعني من غير خطبه ولا حاجه واقف ايه ما بيتكلمش. الوقوف نفسه ممكن يكون زي ما قلت لكم واقف مثلا في بيصلي ويطول القيام. فاذا احيانا بعض الامور تكون في موطن ما محموده، في موطن ما بدعه، يعني ده بدعه عواجل ايه؟ عواجل ايه؟ التشريك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا، اجلس وتكلم واستظل، ولما واتم صومك، لان صومك دي عباده، الصيام عباده، مش هقول لك انك ما تعبدش ربنا سبحانه وتعالى. فاحيانا زي ما قلنا تكون في العبادات امور خارجه بالكليه عن ايه؟ عن حكم ربنا، واحيانا بتكون عمل اصله مشروع لكن طرأ عليه طارئ. خد بالك معايا بقى، يعني ايه اصله مشروع؟ انا هديك مثال. المثال الاول هنقول مثلا انسان بيصلي، الصلاه مشروعه ولكن صلى من غير ما يركع. نقول له انت صليت من غير ما تركع، ده كده عمل مرئي خلاص مردود عليك، لان الركوع ركن من اركان الصلاه، وبالتالي اذا وقف عليه صحه الصلاه. عشان كده بعض المسلمين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مش من المسلمين، اسف، بعض الاعراب يعني، وكان عندهم في القبيله بتاعتهم يعني عيب قوي انه يركع، يعني الركوع دي عندهم يعني مثلا عنوان للمذله، الركوع بالذات يعني، وان كان السجود ممكن يعني ما كانش عنده مشكله فيه، يمكن ما كانش معروف عندهم. فالراجل راح للسلم وعجب الاسلام قوي، فقال الرسول يا رسول الله اني اريد ان اسلم ولكن اشترط. قال له اشترط ايه؟ اشترط ان اخر ساجدا، يعني الا اركع، اصلي بس اجي عند الرجوع ايه واسجد على طول. فبايعه النبي، دي مفاجاه بقى، بايعه النبي، لكن طبعا مش بايعه معناه ان هو صح، لا، هو بايعه لانه عاوي يعني ايه، علم النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بايعه الان سوف يحسن اسلامه ثم يلزم بعد ذلك بالصلاه الصحيحه. وقد كان دخل الرجل الاسلام لما لقى سماحه النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه الاسلام، ثم بعد كده الزمه بهذا الامر وكان الرجل حسن اسلامه فتقبل الامر. الخلاصه يعني ان انسان ما ينفعش مثلا واحد يخل بشرط، لو اخل بشرط من شروط صحه الصلاه او مثلا بركن من الاركان فده اسمه انسان ايضا عمله مردود عليه، وان كان عمل اصله مشروع اللي هو الصلاه، ولكن ما جابش الصلاه على الوجه الايه؟ الوجه المشروع، لانه لسه في ركوع، في سجود، وحتى لو زود، يعني لو زود ركوع او زود سجود هذا ايضا ايه؟ باطل. هذا امر ايه؟ باطل، ولو فعله تعمدا ده يبطل الصلاه كلها، ده يبطل ايه؟ الصلاه. واحيانا يكون الخلل لا امر لا يعود على صحه العباده، زي مثلا انسان مش بيصلي جماعه في المسجد، على القول بوجوب الجماعه في المسجد هو مش بيصلي جماعه، هو انت عامل صحيح بس ناقص، بس ايه؟ ناقص. طب ايه علاقه ده بالاحدث في امرنا ما ليس منه فهو رد؟ انا قصدي اقول لك ان الرد احيانا يكون رد كامل، واحيانا يكون العمل ناقص وفاتك من الثواب بحسب ما يعني فوتت من العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيحرص على صلاه الجماعه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا ابو مسعود في حديثه الجميل في مسلم فكان يقول عليكم بهذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني المساجد، فانهن من سنن الهدى، فانهن من سنن الهدى. وقال وان كنا لنعد الرجل يعني منافقا اذا تخلف عن هذه الصلوات، وان كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. ثم قال واني اخشى ان تركتم سنن الهدى ان تضلوا، او كما قال عبد الله ابن مسعود. احيانا زي ما قلنا، اذا احيانا العمل اصله مشروع لكن في خلل فيه، مثلا يعني فوت شرط، فوت واجب، الى غير ذلك. احيانا يكون اصل العمل مشروع وادخلنا فيه زياده، زي ما قلنا هذه الزياده ممكن تبطل العمل، زي زياده الركعه، زياده السجده، الى غير ذلك. واحيانا تبقى زياده انت خالفت، وانت كده عملت حاجه غلط، وانت كده تستحق الاثم، وان كان عملك مش باطل، ان كان عملك ايه؟ مش باطل بالكليه. زي ايه؟ اقول لك زي ايه. واحد النهارده راح يتوضا، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيحذرنا من الاسراف في المياه، لان الاسلام يا جماعه دين سماحه، دين يعني يحارب التنطع، والتعمق والتكلف دي يسر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال امرك بالوضوء ما امركش بقى ان انت تنحل ايديك ورجليك غسيل وتقعد بقى تغسلها 100 مره، لا ده كده، ولكن هو وضوء اساسا لشكله انك تتجهز للايه؟ للصلاه، وان انت تحط عنك ذنوبك مع قطرات المياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم ان الاولاد هيجوا يغالوا في المساله دي، يقعد يتوضى 100 مره ويغسل ايده 10 مرات. عشان كده قال ايه؟ قال الوضوء يعني ايه؟ مره مره مرتين مرتين وثلاث مرات ثلاث مرات، فمن زال على هذا فقد اساء او تعدى وظلم. في اللي يجيلها ثلاث مرات يبقى اساء او تعدى وايه؟ وظلم. فيعني فعلا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا امر ايه؟ حرام. انك لو لو تعدى ده امر غير مشروع. ده امر ايه؟ غير مشروع. بالذات لو انت متعمد ان انت تزود وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. ومع ذلك اللي يزود ويتوضا اربع مرات يغسل كل حاجه اربع مرات او خمس مرات، ما نقولش ان وضوءه رد عليه، ان وضوءه غير صحيح، لا، نقول وضوءه صحيح ولكن هو يعني قد يستحق او يعني وقع في محظور من الناحيه الثانيه. وقع في محظور من الناحيه الاخرى اللي هو ايه؟ ان هو خالف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التفسيرات كلها هي جاية من الحديث، ولكن في أمور أخرى وفي أدلة أخرى إحنا بننظر لها مجتمعة علشان نحكم على كل حاجة بحسبها. يلا عايز أقول عليها. أحيانا بتبقى الأمر أصله مشروع ثم أنت تيجي تبدل بعض، يبقى إذا أحيانا أصل يكون مشروع وتدخل فيه ما ليس منه زيادة يعني، وأحيانا تبدل مش تتزود ولا حاجة خلاص، واحيانا تنقص. زي ايه مثلا التبديل؟ قالوا مثلا واحد بيصلي وانت مأمور وانت بتصلي ان انت مثلا تاخذ زيادتك عند كل مسجد، فهو رايح يصلي مثلا لقى في جلابيه كده منشوره فسرقها وراح يصلي بيها الجمعه مثلا عشان ياخد زي عشان شيك كده في الدق، فراح سرق جلابيه، صلى في ثوب مغصوب او ثوب متروك. ده ايه بقى؟ ده قال الانسان ايضا فعل عملا ليس عليه امرنا. ولكن نقول الصلاة رد ولا مش رد؟ هنا برضو موضع خلاف العلماء، والراجح اللي احنا رجحناه قبل كده ان هنا نقول الصلاة صحيحة مع الاثم. يعني من ناحية الصلاة صحيحة، ومن ناحية هو آثم لان هو ايه؟ آثم لان هو سرق هذا الثوب او غصب هذا الثوب، وكل ثانية بتعدي عليه وهو بيستخدم هذا الثوب حرام عليه، حرام عليه خلاص. واحنا قلنا ليه ان الصلاه مش باطله؟ لان النهي هنا مش متعلق بالصلاه بس، يعني السرقه حرام سواء صلى بيه او ما صلاش بيه. يعني كونه يسرق الثوب حرام عليه سواء كان بيصلي او كان بيلعب كوره او اي او كان ماشي في الشارع، صح؟ لا، فالنهي هنا مش متعلق بذات العباده، يسموه النهي هنا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي فساد العباده. بعكس مثلا لو هو بيصلي ها وهو مثلا مش متوجه للقبله، قال لك انا ايه هصلي المره دي مثلا ايه مثلا لبرج القاهرة، او هصلي النهاردة لأي اتجاه تاني لبيت المقدس، اقول لا خد بالك بقى كده الصلاة بتاعتك خاطئة مردودة عليك بالكلية. ليه؟ لان النهي هنا يتعلق بذات العبادة، لان في الصلاة احنا مأمورين في الصلاة ان احنا نولي وجوهنا قبل المسجد الحرام، بعكس مسألة الثوب. مسألة الثوب النهي هنا عام مش مخصص بصلاة او غير صلاة، ده نهي عامة انت حرام عليك تاخد الثوب دوت سواء كان صليت او ما صليتش. بيسموه النهي هنا لا يقتضي الفساد لانه غير يعني خاص بذات العبادة، لا يخص ذات العبادة. التسميات دي كلها بقولها على فكرة من باب التمرين الذهني، يعني من باب انا بقول لكم على امثلة كتيرة نعرفها ونعرف الردود عليها ايه، ونتكلم بعض يعني المصطلحات العلمية احنا ندرب نفسنا على ان احنا نسمع كلام العلماء ونسمع احاديث ونسمع احكام شرعية يعني. وان كان الحديث طبعا الحديث يعني قلنا يعني اتكلمنا اصلا على حكمه العام. احيانا يا جماعه بتكون مساله خلل في المعاملات، خلل في المعاملات. يعني مثلا لما واحد يبدل حد الزنا ويخليه عقوبه ماليه، انت بدلته ليه؟ يعني رب العالمين بيقول في سوره النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإنت تيجي تقول أبدل هذه الأحكام وخليها أحكام تانية بأي حق؟ إنك تجترئ على يعني حق من أخص حقوق الربوبية. الأحكام الشرعية التشريع والتحليل والتحريم والتشريع هذا من أفعال ربنا سبحانه وتعالى التي لا ينازع فيها أحد. فيجي واحد النهاردة يبدل حكم حد الزنا زي ما حصل مع أحد الأعراب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد بيختصم فقال يا رسول الله إن ابني كان عفيفا عند هذا أجير عنده فزنى بامرأتي والعياذ بالله. فحصل خصومة بين الراجل وطبعا الراجل بقى حب ينتقم لشرفه وكده. فجه أبو الوالد الزاني قال له خلاص اسكت وأنا أديك 100 شاة ووليدة وخلاص وتسيب ابني. فالراجل إيه رضا رجل راضي بذلك طبعا شكوى الراجل يعني طبعا فرضي بذلك. فأخذ فراح الناس سأل الراجل سأل قال لي اسأل بقى لأنه سألت قالوا لما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ده هو ده تبديله. قال الشاء المئة شاء والوليدة رد مردودة تاخدها فلوسك تاخدها أنا ما بتاخده ليس لهذا الرجل حق أن يأخذها. فده الشاهد بقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم يخالف حكم ربنا سبحانه وتعالى لأن حكم الزنا سواء محصن أو غير محصن هيجي لنا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه المال لا رد عليك رد عليك ترد لك تاخدها تاني وابنك عليه انه يتجلد 100 جلده ويتغرب سنه وده هو حكم الزاني غير المحصن ان ابنه ما كانش متجوز. اما هذه المراه فقال واخد يا انيس احد الصحابه الى امراه هذا فان اعترفت لان مفيش شهود مفيش شهود لان لازم لحد الزنا عشان يتطبق اما اربعه شهود واما بالاقرار او بالحبل الحبل يعني. فقال روح واسألها اعترفت فرجمة. فراح الرجل للمرأة وكانت المرأة كانت ندمت وتابت واعترفت سبحان الله ولكن شجعتها وصراحة يعني. فاعترف المرأة وهي عارفة انها هترجم حتى الموت وهذا من دلائل على حسن ايه تبدأ. فاعترفت المرأة فرجمها. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المئة الشاة والوليدة ولان هذا مضاد لحكم ربنا سبحانه وتعالى. خلاص كده فده من 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 من, من, من امثلة على ان على هذا الحديث ان احمد يعني ان هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الامر ده من المعاملات. خلاص كده كذلك في بعض العقود عقود يعني مثلا عقد منهي عنه عقود منهي عنها لان ممكن يكون مثلا المعقود ليس محل العقد او لفوات شرط او لظلم هيقع معين في العقد ده او العقد يشغل عن ذكر الله في في في, في عن ذكر الله الواجب الذي وقته مضيق. دي امور بقى اختلف فيها العلماء هل تبقى مردوده ولا مش مردوده وهديكوا امثله سريعه عشان نختم بيها عشان الدكتور حنان شمال. المثال الاول مثلا هل لما يكون المعقود ليس محلا للعقد زي الخمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. شوف دي ما ينفعش تبيعها وتشتري فيها ليست محلا للعقد ليست محلا للعقد. لو جه واحد باع لواحد خمره يعني استلم الخمره واداله الثمن لا ولي امر المسلمين تعالى العقد ده باطل الفلوس دي ترجع تاني لصاحبها والخمره دي تيجي وتورث الخمره وتتعمل وملهاش اصلا ده اصلا معيش ليست سلعه لها قيمه في الدين ليست لها قيمه لان يعني الخمره حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يعني واحد جه النبي صلى الله عليه وسلم بيديله هديه راويه خمر بيديله خمره يعني يعني زجاجه خمر خمر من الاعراض لسه مش عارف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا علمت ان الله حرم الخمر. فالراجل ايه اتلخبط كده فواحد قال له في ابنه قال له ايه ده فالراجل هم انه يبيع الخمر بقى طبعا مش نايم مش هياخدها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. حرم ايه؟ حرم ثمنه يعني اللي يبيع سجاير النهارده حرام عليه والفلوس دي مش من حقه ومردوده على صاحبها. اللي بيبيع خمره مش من حقه والخمره ليس لها قيمه والفلوس رد لصاحبها مردوده على صاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. قال يا رسول الله يعني أرأيت شحوم الميتة نستفيد منها بعض الاستفادات. فقال لا هو الحرام لا البيع حرام أنا قلت البيع حرام ما حدش يستثني حاجة البيع حرام وهكذا. طيب ممكن فوات شرط فوات شرط يعني واحد النهاردة رايح مثلا يشتري كيلو تمر زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيقدم له تمر وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، راح بيقدم له تمر جميل قوي، تمر طعمه جميل وقت. النبي قال له ايه ده التمر ده جميل قوي، انت جايبه منين؟ قال له يا رسول الله ده التمر ده اشتريت منه الصاع الكيلو يعني باتنين كيلو من التمر الوحش ده. قال له اوه عين الربا. قال له انا ما قلتش ربا. قال له ده ربا، انك تشتري التمر الكيلو باتنين كيلو ربا، لان التمر من الاجناس الربويه، التمر من الاجناس الربويه يعني يجري فيها ربا الايه، ربا التفاضل يعني ما ينفعش. قال له طب اعمل ايه الحل؟ قال له لا، تجيب التمر الحلو ده، التمر الرديء دوت، تبيع 2 كيلو تمر رديء وتاخد ثمنهم وتروح تشتري التمر الايه، التمر الكويس، التمر اللي عاجبك، لكن تبدل الاثنين 2 كيلو بكيلو لا، التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، زي ايه، زي الشعير وزي البر ها، وزي الذهب وزي الفضه. دي امور كلها بيجري فيها ربا الايه، ربا التفاضل. يعني ما ينفعش ان انت تبيع 2 كيلو بكيلو، لا، لازم يكونوا مثلا بمثل يدا بيد. لو عاوز بقى مش عاجبك الصنف روح بيع الصنف اللي مش عاجبك واشتري الصنف اللي مش عاجبك من ناحيه ثانيه او من واحد ثاني وهكذا. ده بالنسبه ايه، ده رد ان السلام قال له روح رد الكلام ده مردود عليك، لا يجوز ليك انك تعمل. واحيانا في معاملات يكون نتيجه ظلم معين حصل للبائع او المشتري، زي ما قال تلقي الركبان. يعني ايه تلقي الركبان دي؟ ان السلام نهى عن تلقي الجلد وعن تلقي الركبان. ازاي؟ كان يجي الناس من الريف، ناس بقى معاهم بقى الايه، بضائع اهل الريف، معاه بقى السمنه والسكر والفطير ومش عارف والدقيق والايه والكلام الحلو دوت، وبيجي المدينه عشان يبيع ويسترزق. فيقوم واحد بقى من اهل المدينه طالع له مستني بره، تعالى 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 بكام الحاجات دي؟ انا عايز ده بكام؟ يقول له مثلا ب 5 جنيه ولا 10. لا 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 ده انا جاي لسه جاي لك من السوق اهو، السوق مرطرط في الحاجات دي كلها، تعالى ده انا هخلصك من البضاعه دي، انا هاخد الكيلو ب 2 جنيه. ايه رايك؟ ويسامه الراجل طبعا ايه، ما هوش عارف، ما هوش من اهل المدينه، فيبيع له. يا راجل يجي ينزل السوق يلاقي الفطيره اللي كان بايعها للراجل ب 2 جنيه معروضه عن معروضه في السوق بكام؟ ب 6 و7 جنيه. اتضحك عليه. اتضحك عليه. الراجل المسكين اللي جاي من القريه، واحد من اللي طلع له بره وقال له بس السوق جوه كذا وكذا وانا هكسبك، وكذب عليه، فضحك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي، عن التلقي، انك ما تروحش ايه؟ تستناه من بره وتضحك عليه. واخد بالك ازاي؟ وهنا حصل ظلم للمعقول عليه، مش كده بقى؟ حصل ظلم. ايضا نقول هذا رد، لو ان الراجل اللي هو البياع الغلبان ده اللي هو القروي السادق ده مرضاش، لا، حقه، حقه انه يروح يقول لا انت ضحكت عليا وهات فلوسي وهات بضاعتي وخد فلوسك، انا اروح ابيع في المكان الثاني لانك كده دلست عليا وكذبت عليا. ولكن قالوا لو الراجل رضى، رضي بذلك وسامح، خلاص الى ايه؟ الى الامر ايه؟ مش مشكله. الى احيانا يكون في ظلم، هذا الظلم يعني قد يؤدي الى ان ترد هذه المعامله، تكون رد ايه؟ تكون رد عليه. واحيانا العقد يشغل عن ذكر ربنا، زي البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعه، النداء الثاني. يعني لما الان يطلع المنبر والان ياذن والمؤذن ياذن، حرام البيع والشراء. لان ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. كل واحد تجب عليه الجمعه حرام عليه ان هو ينشغل ببيع وشراء. لان انا قلت تجب عليه الجمعه ليه؟ لان ممكن الست تروح تستلم ست، لان الست لديها النساء لا يجب عليهن جمعه مثلا، او صبي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعه، او مريض لا تجب عليه الجمعه، ده ممكن يعني يبيع ويشتري في التليفون وغير ذلك. لكن راجل ومقيم وغير مسافر، طبعا ايضا مسافر، اللي هو مقيم مش مسافر، صحيح مش مريض، رجل ليس امراه، وتجب عليه الجمعه، فهذا انسان لازم ان هو لما يسمع نداء يوم الجمعه لا ينشغل الا بالسعي الى ذكر الله سبحانه وتعالى. عشان كده قالوا ايه؟ لو راح باع واشترى في الوقت دوت حرام عليه. النهي يقتضي الايه؟ بعض العلماء قال النهي هنا يقتضي الفساد، وهو الراجح. النهي يقتضي الفساد يعني البيع، فاكن البيع ما تمش. يعني المشتري ياخد حاجته والبياع ياخد حاجته، واكن البيع ما تمش. وهذا مردود، وهذا امر ايه؟ هذا امر مردود. مش نلاقي الدكاكين فاتحه وعماله تبيع، ونلاقي السوبر ماركتات فاتحه والناس عماله تبيع والصلاه. وسمعت حتى من الدكتور حازم في الدرس يوم الجمعه امبارح ان هو بيقول الناس في السينما، في يوم الجمعة الساعة يعني في وقت صلاة الجمعة مستنيين الفيلم تفتح ويخشوا يدفعوا التذاكر ويتروح، هذا أمر مردود رد، هذا حرام، حرام على اللي بياخد الثمن وحرام على اللي يدفع هذا هي الثمن، وهذه معاملة مردودة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهذا ليس من الإسلام، بدليل نص الآية الكريمة. وهكذا. إذا في عندنا أمثلة كثيرة جدا ضربناها لمسألة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ونذكر في نهاية الأمر بأن هذا الحديث يعني مهم جدا في ميزان الأعمال الظاهرة، في ميزان الأعمال الظاهرة، وأن هذه الأعمال كما يشترط فيها شرط الإخلاص اللي اتكلمنا عنه في حديث إنما الأعمال بالنيات، لابد أن يشترط فيها شرط المتابعة، أي أن تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق أحكام الشريعة. وقلنا أن يعني هذا الحديث يستدل به على أمور كثيرة جدا جدا في أحكام خاصة بالعبادات وأحكام خاصة بالمعاملات، واستمد منه العلماء قواعد عظيمة جدا في الأصول زي قواعد النهي يقتضي الفساد، وضربنا أمثلة على بعض العبادات والمعاملات، وقلنا يعني إيه معنى الرد اللي فيها، أحيانا يكون رد كامل غير معتبر، وأحيانا يكون رد بمعنى أن العمل هذا ناقص وفات منه بحسب الخلل الذي حدث. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في كده ممكن قدامنا فترة بسيطة جدا، لو في أي أسئلة ولا حاجة نجاوب عليها بسرعة، قدامنا حوالي 6 دقائق. في سؤال بيتكلم على حكم دخول الحائض في المسجد، في أقوال بتقول عادي، يعني عامة هو السؤال في الحقيقة ماهوش داخل قوي في لكن عامة دخول الحائض المسجد يعني ان جمهور العلماء استدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي قد احرمت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها لما علم افعلي كل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت، غير الا تطوفي بالبيت. فمن أول استدلال على أنه الحائض لا ينبغي أن تدخل المسجد، لأنه هنا منع من دخول المسجد الحرام. وكذلك في قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالحائض تلحق بالجنب، في النهي عن قربان مواضع الصلاة، وهو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء. وبعض المعاصرين الشيخ المعتمين عليه رحمة الله ذهب أن العلة في النهي الحائض عن الدخول للمسجد هو خوف التلوث، فإن أمن التلوث فلها أن تدخل المسجد، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لعل في 3 دقائق دي في سؤال تاني بيقول حكم كشف النقاب أمام زوج الخالة مع أنه كبير السن يعني أكبر من أبي، وأنا كنت بسلم عليه وأقبله قبل لبس النقاب. طبعا هو زوج الخالة ليس محرم، والأمر يتوقف على مسألة لو الأخت ترى أن النقاب واجب فيبغى عليها أن تضطرب مع نفسها وأن تتدين من ربنا سبحانه وتعالى، وأنها يعني لا تخلع النقاب أمام زوج الخالة، لأن يعني الذي يذهب أن النقاب واجب معناه أنه يرى أن الوجه هي العورة وأن كشف الوجه حرام، وبالتالي لا يجوز أن هو يكشف وجهه على غير محارمه يقول في ناس يقول يا شيخ لكن في علماء يقولوا حرام وأنا أخذ بما قلت منذ قليل. والله أنت المسألة أن أنت اللي يعني تتكلم عن مسألة الحائض أنها تدخل المسجد أو كده، أن المسألة مش راجعة للهوى، يعني أنت تقولي باخذ بما قلت، تاخذي بما قلت ليه؟ يعني المسألة ينبغي ان انت تشوفي دليل اللي قاله بالمنع ودليل اللي قاله بالجواز، مش عارفة تشوفي من هو في عندك في ضميرك يعني هو الأذكى والأدين والأعلم وقلي دي مش مشكلة يعني، بس المهم ان انت ايه يعني مش يعني ما يقاش مسألة هوى، يعني انت مثلا تعتقدي مثلا ان الشيخ ابن عثيمين انت خلاص ماشي وراه في الفتاوى او الشيخ معين انت سألتيه وانت يعني تتديني لربنا ان هذا الرجل انت تسأليه في الامور دي كلها اللي يقولك عليه تنفذيه، خلاص يبقى انت لا مانع ابدا ان تقلدي هذا الرجل وتمشي وراه، لكن ما خليك وراه على طول بقى تسأليه في كل ايه في كل شؤونك، فلا بأس يعني، ربنا يتقبل ان شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.